الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وقائد الغر الميامين عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. وبعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه في الحلقة 94 من هذا البرنامج. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم صالح العمل.
اللهم آمين. نحتسب الأجر معكم مشاهدين الكرام في التفقه في الدين انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذه الحلقة بإذن الله نبتدئ في حكم صلاة الضحى، وما أقل صلاة الضحى وما أكثرها وما أفضل الوقت فيها، وهل هي على سبيل الدوام؟ على الشيخ أن يستفتح هذا اللقاء بالإجابة على هذا السؤال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العبد المؤمن يحرص على تكميل ما يحصل من نقص في فرائضه بصلاة النوافل، ومن تلك الصلوات التي يتنفل العبد بها إلى ربه جل وعلا صلاة الضحى، وأضيفت هذه الصلاة إلى وقتها، والضحى هو أول النهار إلى انتصافه، وصلاة الضحى من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها العبد. قد ورد في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء أنهم قالوا: أوصانا خليلنا صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكروا منها صلاة الضحى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن على كل سلامة من ابن آدم صدقة، يعني أنه يجب على الإنسان أن يتصدق بصدقة عن كل مفصل من مفاصله أو عن كل عظم من عظامه، وهي 360. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل تسبيحة وكل تكبيرة وكل تهليلة صدقة، ثم ذكر صنوفا من أصناف الخير والفضل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. ولذلك يحسن بالعبد أن يهتم بهذه الصلاة وأن يليها عناية خاصة. وقد اختلف أهل العلم في صلاة الضحى من جهتين: الجهة الأولى من جهة المشروعية، فقد خالف فيها بعض الصحابة لأنهم لم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، ولا يلزم أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات وخصوصا النوافل أمام الناس. وأما الجهة ولذلك فإن الصواب المقطوع به مشروعية صلاة الضحى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وبعض الناس يروي حديثا آخر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم يجلس إلى طلوع الشمس يذكر الله ثم يصلي ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. ولكن هذا الحديث فيه راو ضعيف، ومن ثم فإن الأظهر تضعيف هذا الخبر، والمعول عليه هو الخبر الأول. وحينئذ فصلاة الضحى من الأمور التي يشرع للناس أن يحرصوا عليها. أما المسألة الثانية وهي مسألة المداومة، هل يشرع للإنسان أن يداوم على صلاة الضحى في جميع الأيام أو يؤديها في بعض الأيام دون بعضها الآخر؟ فقد قال طائفة بعدم مشروعية المداومة، وإنما يقتصر الإنسان على أدائها في وقت دون آخر. وقال آخرون بأنه تشرع المداومة عليها، لأن الأحاديث الواردة في فضيلتها وترتيب الأجر عليها عامة، ولم تفرق بين يوم ويوم. ولذلك فإن الصواب أنه لا أنه يستحب فعل صلاة الضحى في جميع الأيام. قال بعض أهل العلم بأن صلاة الضحى يشرع أن تفعل في الأيام التي لم يصلي الإنسان فيها صلاة الليل، يشرع للإنسان أن يصليها في أيام الليالي التي لم يصلي فيها صلاة الليل. والأظهر في هذا ويستدلون على هذا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة الضحى إلا في الأيام التي تكون بعد الليالي التي لم يصلي فيها صلاة الليل. فإذا ترك صلاة الليل لكونه لم يستيقظ لها أو لكونه كان مسافرا أو نحو ذلك صلى صلاة الضحى. والأظهر مشروعية المداومة عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في أدائها وحث المؤمنين على فعلها ولم يفرق في ذلك بين يوم ويوم آخر. ومن هنا فإن الأظهر هو مشروعية المداومة على صلاة الضحى. أما ما سألت عنه من وقت صلاة الضحى، فإن صلاة الضحى يبتدي وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، من ارتفاع الشمس قيد رمح. فإذا طلعت الشمس واستقلت ولم يبقى خلف الأفق منها شيء وارتفعت، فحينئذ يشرع للإنسان أن يصلي صلاة الضحى. فهذا هو أول أوقات صلاة الضحى، ويستمر وقت صلاة الضحى إلى قبيل زوال الشمس. فإن وقت توسط الشمس في كبد السماء هذا وقت نهي، لا يشرع للإنسان فيها أن يصلي صلاة تطوع، ومن ذلك صلاة الضحى. وبعض أهل العلم يقدر هذا بدقائق معينة، لكن هذا لا ينبغي أن يكون في جميع الأحوال، لا ينبغي أن يكون في جميع الأحوال، لأن وقت ارتفاع الشمس يختلف من بلد إلى بلد آخر، ولأن وقت توسط الشمس في كبد السماء يختلف من بلد إلى آخر، بل يختلف ما بين الصيف والشتاء. ولذلك ينبغي أن يلاحظ الفرق بين أيام السنة وإن كان فرقا قليلا. ومن هنا فإن الإنسان، بعض الناس يلاحظ ورقة التقويم في شروق الشمس فيصلي صلاة الضحى بعد الشروق مباشرة أو بعد الوقت المسجل في التقويم مباشرة، وهذا خطأ، لأن هذا وقت بدء طلوع الشمس، فينبغي به أن يؤخر الصلاة حتى ترتفع الشمس ويذهب وقت النهي عن الصلاة. ومثله أيضا بالنسبة لآخر الوقت، لا بد أن يكون قبل نهاية، قبل بداية دخول وقت صلاة الظهر بوقت قد يكون 10 دقائق وقد يكون بزيادة وقد يكون بنقص. قد يسأل السائل ما هو أفضل الأوقات، فنقول أفضل الأوقات هو آخر الوقت، آخر الوقت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال صغار الإبل، ومعناه أن تحس بالرمضاء، ولا يكون هذا إلا في أواخر وقت الضحى. ويبقى هنا مسألة متعلقة بعدد الركعات. إذا صلى الإنسان ركعتين أجزاه، كما ورد في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ذكر منها وأن يصلي ركعتي الضحى، ويجوز للإنسان أن يصليها بأربع وبست، وبعض الفقهاء يقول أكثر ذلك 8 ركعات، لما ورد في حديث أم هانئ أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها يوم فتح مكة وجاءت إليه فصلى 8 ركعات وكان ذلك ضحى. وبعض أهل العلم يقول هذه الصلاة صلاة الفتح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة صلى هذه الصلاة. على كل صلاة الفتح أو صلاة الشروق لما أديت في الضحى كانت نوعا من أنواع صلاة الضحى. هذا ما لدي من إجابة الأسئلة التي ذكرتها قبل قليل.
لكن قلنا أنه يفرق بين ركعتي الإشراق وركعتي الضحى في المسمى يعني.
نقول ركعة الإشراق نوع من أنواع صلاة الضحى, نوع من أنواع صلاة الضحى, وبالتالي يصدق عليها أنها صلاة ضحى.
ومن جلس في المسجد حتى تشرق الشمس هل يصلي ركعتين؟
نعم, كما تقدم أنه يشرع له ذلك, لكن لا بد أن يلاحظ أن يكون هذا بعد ارتفاع الشمس, ما يصليها وقت الشروق لأن هذا وقت نهي مغلظ لا تصلى فيه حتى ذوات الأسباب على الصحيح, وإنما ينتظر حتى ترتفع الشمس وتستقل من الأفق, فبالتالي يشرع يبتدي الآن وقت مشروعية أداء الصلوات.
تكلمنا عن أفضل الوقت.
نعم تقدم.
الذي هو ترمض.
نعم
جميل. طيب يا شيخ, ننتقل حقيقة من صلاة الضحى إلى يعني بعض الأحكام في سجود التلاوة والشكر وسجود الشكر. هل هذه يعني تعتبر صلاة يثبت فيها ما يثبت في الصلاة من شروط استقبال القبلة والنية ودخول الوقت, أو أنها مطلقة؟
اسمح لي قبل أن أدخل في سجود التلاوة وسجود الشكر أن أذكر نماذج من أنواع الصلوات. فمن تلك الصلوات صلاة الاستخارة, وقد ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بأبي الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجل فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وهذا الحديث ثابت وفي الصحيح, ولكنه يدل على أن الاستخارة ليس لها صلاة مستقلة, وإنما هي تتبع أي ركعتين من غير الفريضة. إذا صلى الإنسان سنة الظهر, سنة الفجر, إذا صلى تحية المسجد, إذا صلى سنة ركعتين مطلقة, إذا صلى صلاة الليل, شرع له في هذه الأحوال أن يستخير, فليس لها صلاة بخصوصها, وإنما هي ركعتان من غير الفريضة من أي نوع من أنواع الركعات. والأمر الآخر الظاهر من هذا الحديث أن دعاء الاستخارة يقال بعد السلام, لأنه قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل, وحرف ثم يفيد التعقيب. والأمر الآخر ظاهر هذا أنه لو اقتصر الإنسان على صلاة الاستخارة مرة أجزأه, ولكن هل يشرع للإنسان أن يكرر دعاء الاستخارة أو لا يشرع له ذلك؟ نقول الأظهر أن الأمر في هذا واسع, لو كرره الإنسان فليس عليه حرج, لأن قول فليركع ركعتين من غير الفريضة لم يقيد بمرة ولا بغيرها. بعض الناس يظن أن علامة الاستخارة هو ارتياح القلب, أو بعضهم يظن أن علامة الاستخارة الرؤية المنامية, أو يظن أن علامة الاستخارة علامات أخرى. كل هذا ليس له أصل, بل الاستخارة علامتها ما يقدره الله لك, إذا استخرت الله فإن الله سيكتب لك ما فيه الخير, سيكتب لك ما فيه الخير, ولو كنت كارها له, ولو كنت مرغما عليه, ولو كنت غير راغب فيه, ولو ظننت أن غيره خير منه لكنك ألجئت عليه, ولو قدر أن الإنسان لم يرى رؤيا منامية ولم يقع عنده إلهام ولا غير ذلك من الأسباب, إذا صلى الإنسان صلاة الاستخارة فإنما قدر له فهو الأفضل في حقه وهو الخير بالنسبة له ولو كان كارها له. الأمر الثاني أن صلاة الاستخارة لا تشرع للإقدام على الطاعات وخصوصا الواجبات، لأن الأمر الشرعي إذا جاء ليس فيه استخارة، إنما الاستخارة في التردد بين شيئين، التردد بين عبادتين مستحبتين، التردد بين فعلين مباحين، بين عقدين، بين مشتريين، بين هذا هو الذي تشرع فيه الاستخارة. أيضا إذا تقدم للمرأة خاطب، إذا أراد الإنسان أن يخطب امرأة تشرع حينئذ صلاة الاستخارة. من أنواع الصلوات أيضا صلاة التوبة، وقد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أذنب ذنبا فصلى ركعتين تائبا نادما غفر له ذنبه، وهذه الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يقال بمشروعيتها، بخلاف صلاة الحاجة. إذا احتاج الإنسان إلى شيء فبعض الناس يقول أنا أخصصها بركعتين أدعو فيها، فنقول حينئذ الحديث الوارد في صلاة الحاجة غير مشروع. لكن لو صلى الإنسان نفلا مطلقا ونوى به أن يكون عونا من الله على أموره فمثل هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وأما تخصيص صلاة تسمى صلاة حاجة فهذا ليس عليه أصل شرعي. من الأمور أيضا والسنن المتعلقة بهذا سنة الوضوء، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه دخل الجنة فسمع دف نعلي بلال رضي الله عنه فسأله عن أرجى عمل له، فأخبر بلال بأنه ما توضأ وضوءا في أي ساعة من الليل أو نهار إلا صلى ركعتين. وهذا يجعلنا، هذا الحديث يجعلنا نتكلم عن فعل هذه الصلوات في أوقات النهي، ونبين أن الفقهاء قد اختلفوا في هذا، فمنهم من يمنع مطلقا ومنهم من يجيز مطلقا فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ومنها سنة الوضوء. والأظهر في هذا أن أوقات النهي تنقسم إلى قسمين: وقت نهي موسع كما بين طلوع الشمس وطلوع الفجر، وكما بين صلاة العصر إلى بدء غروب الشمس، فهذان الوقتان الموسعان يجوز فعل ذوات الأسباب فيها ومنها سنة الوضوء، بخلاف أوقات النهي المضيق وهو وقت طلوع الشمس ووقت توسط الشمس ووقت غروب الشمس، فهذه الأظهر أنه لا تفعل فيها ذوات الأسباب. هناك أيضا بعض الناس قد يستحدث صلوات جديدة ويسمي لها مسميات جديدة، سواء كانت بركوع وسجود ونحوه أو كانت بأدعية مجردة، صلاة فاتح، صلاة كذا، كل هذه لابد أن يكون لها مستند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح لنا أن نجعل صلوات خاصة لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخير والهدى في اتباع صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يجوز للمؤمن أن يحدث عبادات لم تكن مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول عند الله جل وعلا. بالنسبة للسؤال الذي سألت عنه فيما يتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر، هل هما صلاة أو ليست بصلاة؟ هذه المسألة فيها خلاف فقهي من قديم. وسجود التلاوة مذهب الأئمة الأربعة على أنه صلاة، وهناك رواية عن أحمد وهي مأثورة عن ابن عمر، وقال بها طائفة من التابعين بأن سجود التلاوة ليس بصلاة. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا هل يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة من وضوء، من ستر لعورة، من استقبال لقبلة، نحو ذلك من الشروط. مثال هذا، لو قدر أن امرأة تقرأ القرآن وهي كاشفة لرأسها، فمرت بآية تلاوة، فحينئذ هل نقول يشرع لها أن تسجد سجود التلاوة أو لا يشرع لها ذلك؟ فإن قلنا هي صلاة فنقول لا يصح لها أن تصلي أن تسجد إلا أن تغطي رأسها، وإن قلنا ليست بصلاة فلا يجب عليها ذلك. والقول الثاني هو أظهر القولين في هذه المسألة. من الثمرات، يعني هناك ثمرات فقهية كثيرة، لو كان الإنسان يقرأ القرآن على صدره وهو غير متوضأ محدث حدثا أصغر، فهل نقول يجوز له أن يسجد عند مروره بآية سجدة التلاوة، أو نقول لا بد أن يتوضأ؟ فإن قلنا سجود التلاوة صلاة فلا بد من وضوء ولا يصح له أن يسجد بدون وضوء، وإن قلنا لا يشترط له أو ليس سجود التلاوة صلاة، فحينئذ لا بأس أن يسجد الإنسان ولو كان محدثا. والأظهر كما تقدم هو القول الثاني بأن سجود التلاوة ليس صلاة، ومن هنا لا تشترط له شروط الصلاة. أما بالنسبة لسجود الشكر فهو سجود يشرع عند تجدد نعم أو اندراء نقم. وسجود الشكر هل هو صلاة أو ليس بصلاة أيضا وقع فيه الاختلاف بين الفقهاء، وطائفة كثيرة يرون أنه صلاة، منهم فقهاء الحنابلة، والأظهر هو أنه ليس بصلاة. ومن الثمرات المترتبة على هذا وعلى مسألة هل سجود التلاوة والصلاة، مسألة التكبير قبله وبعده هل هي مشروعة أو لا، مسألة السلام بعد الفراغ من سجود التلاوة هل هو مشروع أو لا، فهي مسائل فقهية مترتبة على الخلاف في سجود التلاوة وسجود الشكر هل هي صلوات أو ليست بصلوات.
عندنا يعني إن شاء الله نتكلم فيها بإذن الله في الحلقة القادمة، لأنه قد انتهى وقت هذه الحلقة. شكرا للشيخ على ما قدم، وأسأله سبحانه أن ينفع به الإسلام والمسلمين. شكرا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا قد استفدنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.